السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد محافظ ديالى رعد رشيد ملا جواد اليوم الثلاثاء إن قوة عراقية اقتحمت مكتبه في الساعة الثانية بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء، وإن سكرتيره الشخصي قتل خلال عملية الاقتحام. وقال محافظ ديالى في تصريح لوكالة فرانس بريس إن قوة عراقية قادمة من بغداد اقتحمت مبنى مجلس المحافظة، وأن أفرادها انهالوا بالضرب على الجميع وجردوا حراس أعضاء المجلس من أسلحتهم وقتلوا سكرتيره الشخصي عباس التميمي. كما اعتقلوا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى حسين الزبيدي. رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان أعلن في حديث لإذاعة العراق الحر تعليق أعمال مجلس المحافظة احتجاجا على عملية الدهم، وطالب بإجراء تحقيق في الحادث.
إننا كمجلس محافظة ديالى نستنكر بشدة المداهمات المشينة لمجلسنا، ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل السريع وإجراء التحقيق الفوري لإيقاف مثل هذه التصرفات ومحاسبة المقصرين. ولحين إجراء التحقيق قرر مجلسنا وقف أعماله كي لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تمس سيادة المحافظة ورموزها الوطنيين.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي توجيهات بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أنها تسعى إلى مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب أعمال تعذيب في السجون العراقية. وقال رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة للوزارة سعى السلطان أن وزارة حقوق الإنسان تطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن حالات التعذيب. وأشار سلطان في تصريح لوكالة فرانس بريس إلى ثبوت 121 حالة تعذيب في عام 2007 ما زال التحقيق جاريا فيها. قتل 43 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء، وأصيب 45 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدرسة تدريب الدرك الجزائري في بلدة إسر بمحافظة بومرداس على بعد 60 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية. وقالت وزارة الداخلية الجزائرية أن بين القتلى 42 مدنيا وضابط شرطة. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى أفغانستان بعد مقتل 10 جنود فرنسيين وإصابة 21 آخرين في اشتباك مع عناصر طالبان قرب العاصمة كابول. وقال ساركوزي في بيان رئاسي أن الجنود الفرنسيين 10 قتلوا خلال مهمة استطلاعية مشتركة مع قوات الجيش الأفغاني. أعلن السكرتير العام لحلف شمالي الأطلسي يابدي هوبسكيفر اليوم الثلاثاء أن الحلف قرر تجميد اتصالاته المنتظمة مع روسيا حتى انسحاب القوات الروسية من جورجيا انسحابا كاملا. كما وافق الحلف على رفع مستوى الاتصالات مع جورجيا. وكانت الدول 26 الأعضاء في حلف شمالي الأطلسي أكدت في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجيتها في بروكسل اليوم أنها تدرس الآثار الخطيرة لما قامت به روسيا في جورجيا على العلاقات بين الحلف وموسكو. وقال الأمين العام للحلف يبدي هوبسكيفر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن العلاقة مع روسيا لا يمكن أن تستمر كما كانت بعدما حدث في جورجيا.
لا يمكن التعامل مع روسيا في الظروف الحالية وكأن شيئا لم يكن. سيتوقف مستقبل علاقاتنا على الخطوات الملموسة التي تتخذها روسيا لتنفيذ تعهدات الرئيس ميدفيديف بالالتزام بخطة السلام ذات النقاط الست التي وقعها مع الرئيس الجورجي، وهذا لا يحدث الآن فيما نحن نتكلم.
وكانت روسيا وجورجيا وقعتا اتفاقية لوقف إطلاق النار تعهدت فيها موسكو بالانسحاب من جورجيا ابتداء من يوم الاثنين، ولكن نائب رئيس الأركان الروسي الجنرال أناتولي نوغو فيتسين قال أن القوات الروسية تتمهل بالانسحاب لتفادي حدوث فراغ أمني. قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيخضع للاستجواب هذا الأسبوع بشأن تورطه في قضية فساد للمرة السادسة منذ أيار الماضي. وأضاف روزنفيلد أن استجواب أولمرت يوم الجمعة المقبل سيجري في مقره الرسمي في القدس الغربية، متوقعا أن يستمر الاستجواب ساعتين ونصف الساعة. وسيجري استجواب أولمرت للمرة الثالثة منذ أعلن في 30 تموز استقالته بعد انتخاب حزب كادما زعيما جديدا في منتصف أيلول المقبل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تفاقم أزمة الكهرباء في بغداد ومعاناة العوائل المهجرة في محافظة بابل. هذه الساعة تتضمن جولة جديدة في عالم الصحافة نطالع فيها عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف الأردنية. وقبل نهاية الساعة نتابع معا الجزء الثاني من المقابلة التي أجرها فلاح الدراجي مع الفنان التشكيلي محمد فرادي عبر برنامج مبعدين. سيدتي وسادتي، في خطوة منها لمساعدة الوزارات العراقية وتطوير قابليات كوادرها المتوسطة والعليا على وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، نظمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل لمجموعة من الموظفين من مختلف الوزارات استمرت عدة أيام. يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID هي وكالة حكومية فيدرالية مستقلة تهدف من خلال عملها إلى دعم التنمية الاقتصادية الناجحة على المدى الطويل، ومن خلال برامجها في العراق تسعى إلى المساهمة في إعادة الإعمار. يعود تاريخ تأسيس هذه الوكالة إلى خطة نظام إعادة الإعمار في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
يعد العراق من أوائل الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط الذي وضع خطة استراتيجية في عام 1951 أيام مجلس الإعمار للنهوض بمستوى الخدمات والتخطيط العمراني. وبعد ثورة 58 حدثت محاولات قليلة لعمل خطة استراتيجية 25، إلا أن متابعتها لم تكن بالشكل الصحيح، الأمر الذي أدى إلى عدم نجاح تلك الخطط، وذلك لحاجتها إلى جهد كبير وخبرات كثيرة افتقرت إليها معظم دول ومؤسسات الدولة حينذاك. وبعد أحداث عام 2003 لم تتمكن الحكومات من وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد سوى اعتمادها لخطط سنوية تترافق عمر الحكومات المتعاقبة. واليوم شعرت الحكومة بحاجة البلاد لوضع مثل تلك الخطط التي سيكون من شأنها إحداث تغيير جذري في الواقع المؤسسات العراقي، وهو أمر لا يخلو من التحديات، سيما وأن مؤسسات الدولة المختلفة افتقرت إلى الكفاءات والخبرات التي غادر معظمها البلاد لأسباب مختلفة. وتسعى وكالة التنمية الدولية الأمريكية لتطوير القابليات لموظفي الدولة العراقية لغرض تمكنهم من وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد في المؤسسات والدوائر التي يعملون فيها. فقد نظمت الوكالة ورشة عمل ستنهي أعمالها الأربعاء لهذا الغرض. وعن هذه الورشة وأهدافها يقول المستشار الأقدم في مشروع التطوير أحمد زهير محسن:
العراق بلد غني وفي كثير من الموارد، فيحتاج أن يخطط لمدة طويلة مستقبلية. لحد الآن شفنا أنه هذا موضوع التخطيط الاستراتيجي اللي هو التخطيط بعيد المدى لا يتم بالشكل الصحيح ضمن دوائر الحكومة العراقية. فهدف الدورة هو تقديم هذا الموضوع لهم وتبيان الفوائد اللي ممكن تحصل عليها الحكومة العراقية من خلال اعتماد التخطيط بعيد المدى.
وتشير مسؤول شعبة الموازنة الاستثمارية في وزارة النفط سهل عطار إلى فائدة الكوادر الوسط من الموظفين لمثل تلك الدورات.
الوقت الحاضر تعرف الموظفين محتاجين، خصوصا الكوادر مثل المتوسطة اللي تحتاج تدخل دورات حتى تتعرف على التخطيط الاستراتيجي أكثر. التخطيط الاستراتيجي هاي يعني يعرفوا الكوادر العليا أكثر شيء، تعرف شو بينما الكوادر المتوسطة والهذه تكون تحتاج لهذه التخطيط، تدخل دورات حتى تتعرف شو التخطيط الاستراتيجي تعرفه حتى تطبقه بعملها همتي.
وعن أهمية التخطيط الاستراتيجي للعراق والجهود المبذولة في هذا الإطار يقول مدير الدائرة الإدارية في مكتب نائب رئيس الجمهورية سرمد مبشر محمد:
موضوع التخطيط الاستراتيجي مهم جدا بالنسبة للعراق، لأنه بهالأربع خمس سنوات تعاقب الحكومات سوى كل حكومة تجي تعرف أنه فترتها محدودة ما تفكرت خطط استراتيجيا للمرحلة القادمة. هسه العمل في هذه الحكومة حقيقة واحد يحكي على كل المستويات في الحكومة التنفيذية في رئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء قامت تشتغل وترسم أنه لا انه احنا ما باوع بس على فترتي، يعني اشتغل اخطط الى 10 سنوات قادمه. رئيس وزراء اجتمع ويا وزير الزراعه قال لا اريد ب 2015 اريد العراق يكتفي ذاتيا في الزراعه، بعد ما استورد اني نباتات، ما استورد العفو محاصيل زراعيه حنطه وطحين وطماطم وخيار وكذا.
ويشير واحد الموظفين في امانه مجلس الوزراء رفض الافصاح عن هويته لاسباب امنيه الى الجهود التي يجب ان تبذل حتى تستطيع الدوله من وضع خطط استراتيجيه طويله الامد تستطيع ان تجد لها طريقا في حيز التنفيذ.
مكافحة الفساد الإداري والمالي، ترسيخ ثقافة المواطنة وحب الوطن، استقدام العقول العراقية التي هاجرت، وخصوصا أن الوضع الأمني الآن مستتر، فنأمل أنه من العراقيين الموجودين بالخارج العودة إلى وطنهم لخدمة الوطن وبنائه والمشاركة في أعماره.
وعن إمكانية اعتماد المؤسسات المختلفة على قدراتها الذاتية في وضع استراتيجية طويلة الأمد يقول المستشار الأقدم في مشروع التطوير أحمد زهير محسن:
من خلال اكتساب الخبرات والتعلم من الدول المجاورة ومتعلم من المجتمعات المتحضرة، أنا أعتقد العراقيين قادرين على أن يستوعبون بسرعة ويحاولون أن يطبقون بسرعة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من محافظة بابل، حيث نشهدت عوائل مهجرة تأخذ من مبنى إعدادية الصناعة القديمة مأوى لها منذ سنوات وتعيش في أوضاع معيشية صعبة وقاسية. نشهدت رئيس الوزراء نور المالكي أن يجد حل لمأساتها ويوفر لها الأمان والسكن بعد أن أصبحت مهددة بمواجهة التشرد، وذلك عقب الإنذار الذي وجهته مديرية تربية بابل إلى أكثر من 80 عائلة مهجرة بإخلاء المبنى القديم. عوائل أكدت أنها لن تعود مجددا إلى مناطق سكنها الأصلية بسبب المخاوف الأمنية، مطالبين الجهات المسؤولة إما بإعادة النظر في قرار الإخلاء أو توفير مساكن لها. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة على رزاق.
يعد مبنى إعدادية الصناعة القديمة والذي يقع في محيط الحلة الجنوبي من أهم الأماكن التي يقطنها العوائل المهجرة، فقد اتخذت من صفوف هذه الإعدادية المهدمة ملاذا لها. الزائر إلى هذا المجمع يجد أن العوائل تداخلت فيما بينها ولا يكاد يفصلها عن بعضها سوى أسيجة بسيطة من القصب. المهجرين وبعد مرور سنوات عدة على سكنهم في هذه الإعدادية والصعوبات التي تكتنف حياتهم أصبحوا الآن عرضة للتهجير مرة أخرى بعد أن أبلغ مديرية تربية بابل بضرورة إخلاء هذا المبنى الذي يعد من ممتلكاتها. هذا أولا على حسين عبد الرضا يستعرض المشكلة والمعاناة.
عدد عوائل المهجرة في إعدادية الصناعة القديمة هي 83، وأغلب العوائل متداخلة، يعني ما يقارب يوصل 120 عائلة أو 121 عائلة. العوائل عانت معاناة كثيرة، أتوا لهذه الإعدادية اللي هي حاليا تسمى مجمع المهجرين، والآن التربية قامت عدة زيارات إلى المجمع، الهدف منها إخراجهم من السكن الحالي. بعدها لا تعرف العوائل أين تذهب، وبالحقيقة هي هائلة للسقوط، يعني عدة قذائف مضروبة. احنا ناشد ونطالب دولة السيد المالكي بإيجاد حل للمهجرين بما عانوا معاناة، اللي خسر أبناء، اللي خسر عوائل، بما فيهم أنا خسرت الوظيفة مال، وعدة معاناة نعانيها هنا بالمجمع، الحر البرد. يعني احنا قاعدين بجملون، يعني بالصيف حار وبالشتاء بارد، وحتى إذا صار عندنا مريض يعني الطريق ما مبلط طين، يعني حتى تحير بالمريض يعني أي سيارة ما تطلع إلا شيل المريض للشارع العام يلا تقدر تطلع.
المواطن نجاح إسماعيل طالب الحكومة بالتدخل وتوفير قطعة أرض سكنية للمهجرين، لأن عودتهم إلى مناطقهم أصبحت أمرا مستحيلا.
أنا أطالب الحكومة أولا يوفرون الأمان، والثانية إحنا هنا بعد ما إنا رجع على غادي بغداد، إحنا متداخلين، هذا انكتلبنا، هذا الصواب كذا وهذا، حتى البيت اللي أنا كنت لحد الآن جماعة طبوا قالوا لحد الآن الدم مال ابنك موجود بالمحل ماله، ما له رجع بغداد. فاللي يقدرون عليه مثلا كل واحد ينطونه، كل عائلة مو كل واحد، قطعة أرض، فواحد يقدر يبني كل من حسب طاقة، يبني بلوكات، يبني طابوق، يبني طين، يستقر بها أحسن من الإيجار.
جاسم عبد الرضا أشار إلى أن المسلحين ما زالوا موجودين ولكن بغطاء جديد، الأمر الذي لا يمكن لنا العودة إلى بيوتنا.
اللي تفاجأنا به هي ما يسمى بالصحوات، إن أنا شخصيا شفت بصم عيني إنهم اللي الناس اللي كانوا يفترون بالأوبرات ملثمين، ومو ملثمين وإنما كانوا بداية الأمر طلقاء وقتلوا وفجروا وذبحوا، وهم نفسهم هم الصحوات، لا دولة تقدر عليهم. أنا أحكيها بأعلى صوت، ولا مسؤول أمني ولا كذا، إذا كان هو يجيني بالبوق يريد يقتلني هسه لازم سيطرة رئيسية وسلاح على طول وبنص النهار وياهل يرجع يقتله.
100 متر فقط من أرض العراق تكفي لنصب خيمة لنسكن فيها، هذا ما طلب به محمد عبد الستار.
أن ينذرون بقضيتنا والله لا أكثر ولا أقل، ما عاد أنا بعد غيرها الحكومة، لأن إحنا عم تعبنا على الدولة وخدمنا عسكرية وأطفال عندنا، هم اللي يشتغل عند واحد يطول تقاعد، إحنا عاد خلينا ينذرون قضيتنا شو لو 100 متر خلينا خيمة بيها هناك.
يجب على الحكومة أن توفر لنا البديل بعد معاناتنا الطويلة مع التهجير، هذا ما أشارت إليه أم محمد.
والله وضع عايشته وضع مخش، ابني قاعد لا شغل ولا عمل، وأنا قاعدة زوجته عنده 3 أطفال وزوجته، وهاي بنيته منغولية، هاي كل أسبوع دكتور فلا صارت فلا وانزل القلب، فحالتنا الحمد لله والشكر تعبانة. نتمنى ألا هم يجون يعني يقولون قوموا من هذا المكان، نتمنى خصصونا أمكنة نقعد بيها، قطعة آر مجمع نقعد بيه، مبلغ اللي نقدر نعيش بيه. يعني أنا بعت الخشام مال زوجة ابني، بعت الكونديشن مال زواجة، بعت الذهب مالها كله، فخسرت هواي مني جيت هنا للحلة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي قاسم السلطان.
والقاني أحبك حتى بحلام
بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الثلاثاء الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نبدأ بصحيفة كردستان من اليومية السياسية ونقرأ فيها: فيشكل فوجان دفاعيان لشرطة النجدة، وقسم من قوات البيزمرقة يترك منطقتي خرطبة وجرولة. الدكتور نجم الدين كريم السياسي الكردي المقيم في أمريكا يقول أنهم شكلوا مجموعة معروفة في الكونغرس الأمريكي لدعم الكرد تضم 13 نائبا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان تحصل على 30 مقعدا للزمالات الدراسية للطلبة في روسيا. وفي صحيفة آسو اليومية السياسية الأهلية نقرأ: بانسحاب اللواء 34 جرميان بدأ الإرهابيون بالتحرك من جديد. الجبهة التركمانية في تلعفر تطالب بضم تلعفر إلى إقليم كردستان. وفق التقرير الدولي أن نفط كركوك يباع إلى الأردن بسعر رخيص جدا لا يتجاوز 22 دولارا للبرميل الواحد. في السليمانية تم غلق 6 معامل ومصفى للقار لرداءة إنتاجها. اخترقت طائرة تركية أمس سماء إقليم كردستان. مع أن وزارة التخطيط طالبت بتوفير درجات لتعيين 29,000 من الخريجين، إلا أن سكرتير مجلس الوزراء يعلن بأن قرارا بهذا الشأن لم يصدر بعد. وفي صحيفة ريبازي آزادي الأسبوعية السياسية نقرأ: شركة إيرانية تخسر 10 ملايين دولار في مشروع نفق أزمر الذي سينجز بعد عام. وصحيفة خبات اليومية السياسية نشرت خبرا حول تشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث المؤسفة التي حدثت في ناحية خليفان أثناء مظاهرة المواطنين بمبلغ 5 ملايين دولار. تعاقدت حكومة الإقليم مع شركة أردنية لتطوير الاستراتيجية التقنية للمعلومات. وصحيفة الرزنامة اليومية الأهلية نقرأ فيها إنشاء أكبر سد في العراق وهو سد بيخمة بانتظار قرار رئيس الإقليم. أما صحيفة آوين الأسبوعية المستقلة فنقرأ فيها إلى نهاية الشهر 9 سيتم توحيد وزارات المالية والتجمرجة والداخلية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني خضع لعمليتين جراحيتين ناجحتين في القلب والمعدة، وذلك بمستشفى مدينة الحسين الطبية وفق مصدر عراقي مطلع. أضاف أن الأطباء قرروا إجراء عمليتين للمشهداني، الأولى قسطرة في القلب والثانية تنظير للمعدة بعد سلسلة من الفحوصات الضرورية التي أجريت له، وهو الآن في طور النقاهة. وكان المشهداني نقل إلى عمان في 12 الجاري لتلقي العلاج إثر إصابته بوعكة صحية ناجمة عن مشاكل في القلب، وفقا للمتحدث باسمه الذي قال إن الأطباء نصحوا المشهداني الذي لا يمارس مهام منصبه حاليا باستشارة أطباء في الخارج بسبب مرض الضغط. وتقول الغد أيضا إن مجلس الرئاسة العراقي صادق على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وكان مجلس النواب العراقي أقر القانون في منتصف شهر تموز الماضي. وتقول الرأي إن موظفين من وزارة الكهرباء العراقية بدأوا أمس برنامجين تدريبيين تنفذهما شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، ويشارك في البرنامج الأول المتخصص في مجال تقليل الفاقد الكهربائي في شبكات التوزيع وخطوط النقل 14 موظفا، فيما يشارك في البرنامج الثاني المتخصص في مجال التحليل المالي وتخطيط المشاريع 16 موظفا. ووفق شركة الكهرباء الوطنية يأتي تنفيذ البرنامجين ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة الذي تنفذه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتنظم شركة الكهرباء الوطنية للمشاركين في البرنامج التدريبي الذي يستمر أسبوعين زيارات ميدانية إلى محطات الكهرباء للإطلاع على طبيعة عملها. وتنشر الدستور أن شركة دي أن أو النرويجية أعلنت أنها لن تحصل على أي نفط من حقل توكي الذي تديره في شمال العراق، لأن السلطات في إقليم كردستان أوقفت الإنتاج لحين مراجعة التراخيص واستكمال إجراءات أخرى. وقالت الشركة في بيان إن من المتوقع وفقا لما قالته حكومة إقليم كردستان استكمال هذه الإجراءات خلال شهر آب، على أن يستأنف إنتاج النفط في أواخر آب أو أوائل أيلول. وأضافت أن إنتاج الشركة من الحقل بلغ حوالي 12,000 برميل في اليوم خلال تموز. ومن الأخبار الرياضية تقول العرب اليوم إن منتخبنا الوطني للشباب تعادل مع نظيره العراقي 0-0 في اللقاء الكروي الودي الذي جرى الاثنين على ملعب جامعة الإسراء ضمن الاستعدادات للنهائيات الآسيوية التي ستقام في السعودية مطلع 20 المقبل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، وعودة إلى تقاريرنا المحلية.
مع سعير الحر اللهب في أيام الصيف القائض تزداد لهفة المواطنين إلى التمتع بالطاقة الكهربائية التي أصبحت كاهلة للعيد ينتظرها الجميع بشغف. وبسبب هذا راحت العائلات البغدادية تتفنن في سك مفردات جديدة لها علاقة بالكهرباء وصفاتها، إذ أضيف إلى معاني اصطلاح وطنية مدلول لغوي جديد يتمثل في الطاقة الكهربائية المجهزة من قبل محطات التوليد الحكومية التي تديرها وزارة الكهرباء حصرا. سعد كامل تحدث إلى عدد من المواطنين ومسؤولين في دوائر إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية عن أسرار التقطع والأسباب الكامنة وراءه.
فصول حكاية الكهرباء الوطنية والتي أضحت من بين هموم الحياة اليومية في معظم مناطق العاصمة يبدو أنها لم تنتهي مع طول ساعات غيابها عن البيوت، والتي غدا الناس فيها مؤخرا يتقلبون بين اللوعة والحسرة وملاقاة المتاعب والأذى في تمشية الأمور مع كهرباء حكومية أصيبت بحالة من عدم الاستقرار وهي تتأرجح على أسلاك الشبكة الوطنية بين رواح ومجيء خلال الفترة القليلة للتجهيز التي تنتظرها معظم العوائل بفارق الصبر.
صارت 5 سنوات يعني لي هسه ما حلت مشكلة الكهرباء، قطع حيصير 6 ساعات ومن تجي ساعة تنقطع، كل ربع ساعة 10 دقائق تنقطع، ما مستفادين احنا من عتها، ما قاعد نشوف الشيء.
يعني ما مستقرة؟
لا ما مستقرة، لا هم جابيها ولا هم مطفويها، لو ما يجيبوها واي أحسن.
جاءت الوطنية وراحت الوطنية من بين العبارات التي يكثر استخدامها خلال فترة تجهيز بعض الأزقة والأحياء بالكهرباء الحكومية التي أربكت حياة الناس وهم ينفقون الوقت بمراقبة أجهزتهم الكهربائية التي لا تلبث أن تشتغل لدقائق قليلة حتى تعاود التوقف عن العمل من جديد لانقطاع الكهرباء.
والله شلون الكهرباء تجينا ساعة والساعة تقطع، ربع ساعة تنقطع وربع ساعة تجي، وما نقدر نشتغل لا خسالة نقدر نشغلها ونغسل ملابسنا، لا ثلاجة مي بارد نستفيد من عده، يعني تلوع تقطع، يعني ظلينا محيرين.
ويبدو أن معاناة الناس مع ظاهرة تكرار قطع الكهرباء خلال فترة التجهيز بدت واضحة بجانب الكرخ من بغداد، والذي شهد اتساعا في الرقعة الجغرافية للمناطق السكنية وزاد الطلب فيه على الكهرباء بما لا يتلائم كمية المتوفر من الطاقة التي يحددها مركز السيطرة الوطني في وزارة الكهرباء بحسب مدير الإعلام في دائرة توزيع كهرباء الكرخ صلاح غازي.
كمية الطاقة احنا كدارة توزيع خارج عن إرادتنا، يعني كمية طاقة يحدد إياها مركز السيطرة الوطني، واحنا بدورنا نقوم بعملية التوزيع، يعني الكمية الطاقة توصلني إلى الكرخ من 450 إلى 500 ميجا، بغداد فقط حاجتك 3000 ميجا، الإنتاج فيها يصل 1200 فقط.
شك كثير من الناس بأن الكهرباء حينما تأتيهم ضمن الحصة تأتي متقطعة
متذبذبة،
ردكم على هذا الشيء؟
عندنا محولات متضررة بحجم كبير، ناهيك عن الزيادة السكانية، ناهيك عن التوسع، زيادة الحمل على المحولات، تعرف هسه أنت بالمحل السكني اللي حضرتك قاعد بيها أقرب محولة لبيتك سعتها 250 أو 400 كيفي، جارك بالمقابل إذا ما عندك كهرباء يتشطل على المحولة مالتك يأخذ من حصتك، راح يصير لود فوق طاقة المحولة تنفجر أو يسقط المغذي أوتوماتيكيا إلى أن يبرد يرجع مرة ثانية المشغل يشغل المغذي.
ومن بين الأسباب التي زادت من سوء برنامج تجهيز بعض المناطق بالكهرباء وما تشهدها من حالة تذبذب وعدم استقرار في التيار ما يحصل من تجاوز على حصة العاصمة من الطاقة الكهربائية بحسب معاون مدير عام دائرة توزيع كهرباء الكرخ صباح كاظم، والذي يرمي باللائمة أيضا على انفتاح السوق بعد مرحلة التغيير وملء المنازل بمختلف السلع والأغراض التي تحتاج إلى طاقة كهربائية لم تؤخذ بالحسبان على حد تعبيره.
عدم التزام بعض المحافظات بحصتها المقررة انعكس على بغداد.
سبب يعني تكرار القطع بالنسبة لساعات التجهيز؟
بعض الحالات أنه المواطن يقوم بإجراء شطلات نسميها تجاوز على حصة جاره، أما أنه الانفجار اللي صار في بيوت المواطنين أضرب لك فد مثل معين، يعني احنا في زمن نظام البارد كل عائلة في بيت لا تملك سوى مبردة، وهذه المبردة في بعض الأحيان يعني الووتر بام من يحترق ما عنده إمكانية تشتري ووتر بام، أما حاليا ثق على ثقة وأعطيك أرقام أنه كل بيت حاليا من 2 مكيف لا 3 سبلت، ومنتج الكهرباء الأخوة المواطنين كل المكيفات يشغلها في هذه الساعة.
هذا حال كل الدول المترفة والدول العادية،
مو صارت مترفة فجائية، تجيك زيادة 200% ما محسوبة بنظام العالم في نظام الكهرباء. ثق بغداد كانت حمولتها، أعطيك رقم معين، بغداد 1800 ميجاوات، قبل هسه بغداد 3500، إذا أقول لك 4000، هاي زيادة قاسية بشبكة معرضة للإرهاب.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر،
بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. مع التغيير الذي شهده العراق في عام 2003 انفتحت الأسواق على مواد ومنتجات قدمت من جميع دول العالم وبخاصة دول الجوار العراقي. وفي كربلاء ما زال الناس مصرين على أن مباردات الهواء التي تصنعها شركات عراقية هي الأكفأ بين مثيلاتها التي غزت الأسواق قادمة من إيران والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء يستعرض مواصفات وأسعار تلك المباردات. مواطنين وتجار محلات بيع الأجهزة الكهربائية في كربلاء تحدثوا في سياق هذا التقرير.
منذ سنوات والسوق العراقية ساحة مفتوحة لمئات الأصناف من البضائع مجهولة المنشأ، وقد صدم المستهلك العراقي دائما لأن السلعة التي يشتريها من السوق لا تعمل إلا لأيام معدودة، فتكون خسارته حتمية مع كون السلعة المشتراة بلا ضمان. وهنا يتمنى المستهلك لو كان العراق بلدا قادرا على صنع بعض السلع المهمة ليتلافى الخسارات المتكررة وليحقق تنافسا مع البضائع الأخرى بدل أن تتنافس شركات أجنبية على السوق العراقية. مباردات الهواء مثلا سلعة مهمة بالنسبة للمستهلك العراقي، ويبدو أن المباردات الإيرانية سيطرت على السوق في العراق بشكل عام وفي كربلاء تحديدا منذ سنوات، غير أن فصل الصيف الحالي شهد منافسة واضحة بين شركات العديد من الدول على السوق العراقية، كما يقول عبد الرسول ضياء صاحب أحد محلات بيع الأجهزة الكهربائية.
ويوجد من الأنواع الإيرانية والسعودية والإماراتية والعراقية كذلك، ولكن نتمنى من الدولة أن تدعم الإنتاج الوطني ويكون في أسواق بأنواع جيدة.
المشكلة بالنسبة للمستهلك أنه يبحث غالبا عن الأرخص ثمنا كما يشير عبد الرسول، ولكن هذا البحث يوقع صاحبه بمشاكل عديدة.
والله بالنسبة للمباردات السعودية إن أسعارها غالية جدا جدا في السوق، بهذا يعني أصبح على المواطن العراقي لا يقدر على شرائها، ونتمنى أن يكون الصناعة الوطنية بسعر مميز ويرتاح لها الفرد العراقي.
اختفت المباردات العراقية من السوق منذ سنوات طويلة بسبب ظروف معروفة، ولكن المستهلك العراقي ما زال يصر على أن المباردات العراقية كانت الأفضل دائما.
الأفضل احنا استخدمنا اجت مبردات سعودية وإيرانية داخل العراق، لكن الأفضل عندنا العراقي، المبردة العراقية. يعني شما كان هو العراقي يعني محافظ على بروته، وهسه اغلب العراقيين يتمنون الصناعة العراقية.
ويضيف على حسين ان بعض انواع المبردات الموجودة في السوق العراقية مجرد ديكورات على حد تعبيره.
جابوا لنا مبردات إيرانية، لكن المبردة الإيرانية شوفها ديكور سرعة وبرودة ماكو، يعني برودة قليلة. بعدين طبت لنا ولا سعودية ولا كويتية، طبت لنا أشكال لكن كلها مواد غير استعمالية، طبت العراق يعني من وراء سقوط لحد الآن صار مجال الحدود مفتوحة، وطبت مواد منزلية كهربائية غير صالحة للمواطن العراقي. فاحنا نطالب وزارة الصناعة بإعادة الوزارة والهيكلية لتصنيع المواد الكهربائية في البلد في العراق خاصة.
المواطن قاسم فرحان وهو من بين كثيرين ما زالوا يصرون على أن المبردات العراقية أجود من غيرها، سيما وأن معظم البضائع التي ترد العراق هابطة الجودة.
المبردة العراقية أفضل شيء لحد الآن. المبردة الإيرانية نوعياتها بها نوعيات ردية وبها نوعيات الآن صحيح أكو، مو بس الإيراني حتى الصيني، ولا بالصين موجودة مواد تختلف عن المواد الموجودة. بعض التجار دون أرباح يعني كتجارة يعني يحاولون الاستفادة وليس النوعية، فهو سببه لأن ماكو على السيطرة النوعية.
أما أبو أمير وهو صاحب أحد محلات بيع السلع الكهربائية ومنها المبردات، فأشار إلى أن صناعة المبردات العراقية بدأت تنزل إلى الأسواق بقوة، وهي تحقق نجاحا في منافستها للمبردات المصنوعة في السعودية وإيران والإمارات، بينما طالب مواطن آخر بأن تهتم الدولة بالصناعات المحلية حفاظا على المستهلك العراقي وعلى العملة الصعبة العراقية التي تخرج بكميات كبيرة جدا جراء عمليات الاستيراد الواسعة لسلع معظمها رديئة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها فالح الدراجي مع الفنان التشكيلي محمد فرادي عبر برنامج مبعدين. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، نكمل وياكم الحلقة الثانية من اللقاء مع الفنان محمد أفرادي. محمد أفرادي، هل اسم محمد أفرادي هو لقب أفرادي العائلة أو اسم أنت اختاريته فني يعني؟
والله أفرادي هذا الشيء طريف دائما وسهل يعني.
أنا أعرف أنت أبوك اسمه محمود. مو
أبوي أبوي عباس.
عباس.
وأني إذا يعني العائلة ترجع إلى عشيرة السراي اللي من العمارة.
نعم.
وهاي العشيرة تمتد اللي أنتوا الدراج يمكن هم جزء من.
لا لا إحنا يسمونه سراي، وتعرف الجنوب ما يقولون جيم، يقولون يا، فدائما يقولون سراي ودراي ولد عم فدراية، يعني ما حد ماكو فصل بيناتهم. إيه ماكو فصل بيناتهم.
طبعا أنت تعرف الفنان والمبدع هو من العراق كله من شماله إلى جنوبه.
ايه.
يعني إحنا.
أكيد.
بس هي العشيرة الرئيسية سراي امتداد من العمارة اللي
موجود.
وهذا الجد هو اللي طلع من أو انشاق أو ما أدري عجبه كون فد مجموعة بوحدة. ولأنه طلع من العشيرة الرئيسية فلقب
فرادي انفرد يعني
انفرد وظلت قلبه فرادي قلبه فرادي
قلبه فرادي
وصار فرادي.
هسه نرجع على السؤال الثاني اللي هو انت اتيحت لك الفرصة من 67 ان تلتقي بعمالقة التشكيل والفن مثلا فائق حسن يعني وغيره وغيره. لحقت على فائق حسن كأستاذ لك بالتأكيد يعني؟
انا يعني لحقت بثلاث مرات
نعم.
يعني ايضا هذا فد عامل الصدفة والقدر الجميل يعني اللي يعني طور تجربتي واحدث انعطافات بحياتي. من دخلت معهد فنون جميلة بالكسرة بالوزيرية.
نعم.
كانت الاكاديمية بالضبط بصف المعهد.
نعم. اللي هسه مكانها هو مو؟
لا المعهد هسه بالمنصور.
لا الاكاديمية يعني مكانها بعد هسه.
لا 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 بالوزيرة مقابل كانت القصر الملكي وبعدين صارت رأسة صحة بغداد.
بلي بلي بلي.
من أنا دخلت مع الفنون الجميلة بسبع سنين كانت إحنا مقابل رأسة صحة بغداد.
نعم نعم.
بناية جميلة جدا هي كانت القصور الملكية.
بلي بلي.
يعني الملك يمكن كان عايش هنا. الأكاديمية بالضبط المبنى اللي بصف المعهد. فكنا الأستاذ فايق انتقل إلى هذا المكان. اللي هو مجاور المعهد يدرس طلبة الأكاديمية.
نعم.
فكنا يعني يوميا طلبة المعهد نروح إذا ندخل الأكاديمية وعن بعد نتفرج على تجربة أستاذ فايق.
كان ذائع الصيت يعني أنا ذاك في 67
جدا. جدا يعني في 67 أستاذ فايق يعني أسس معهد فنون جميلة من الثلاثينيات.
لا أنا أعرف بس قصدي كطلاب أنتم يعني تعرفوه هذا قصدي.
كطلاب نعرفه زين.
نعم.
بس طبعا هو بهيبته وبصرامته وبجديته وبيعني عبقريته كان مخيف بالنسبة لنا. فإحنا كنا نختلس يعني النظرات وال يعني نبوق روحنا وندخل وراء الباب نتفرج وكان يعني هو يعني ينحاب وما يكترث يعني حتى إلى كثرة الطلاب.
نعم.
كنا نتابع التجربة. الحظ الثاني وين من رحت الأكاديمية من سنة 71 إلى 75 أيضا كان أستاذ فايق موجود طيل الأربع سنوات وكان يدرس السنة الأخيرة.
درسك؟
درست السنة الأخيرة.
نعم.
ويعني كانت هي مو فقط السنة الأخيرة حقيقة أنت من تكون طالب بالأكاديمية تقدر تتنقل وتقدر تتابع وتقدر تربطك علاقات صداقية.
نعم.
مع باقي الأساتذة وإن كانوا في مراحل أخرى.
نعم.
فرغم أنه كان يدرس الرابع بس علاقتنا به كانت جيدة جدا والراوي أعمالنا ويتابعها وأيضا طبعا صف رابع هو يعني يتفرغ دائما لمرحلة الصف الرابع. وكانت ايضا تجربه غنيه واحنا جينا طلاب من معهد فنون عندنا اربع سنوات دراسه.
نعم.
جينا الاكاديميه ايضا هو الاستاذ فايق وحتى باقي الاساتذه المتميزين مثل كاظم حيدر وحافظ الدروبي وفرج عبو كانوا ايضا يهتمون بطلبه المعهد ويتعاملون معانا مو كطلاب صراحه.
نعم.
كفنانين.
نعم.
فهي التجربه الثانيه اللي جمعتني باستاذ فايق وكانت لها فد قيمه كبيره بتجربتي الفنيه. اللقاء الأخير كان سنة 89 بعد ما رجعت على الماجستير في أكاديمية الفنون الجميلة.
نعم.
فهنا التقيت بأستاذ فايق مو كطالب ماجستير إنما لأن أنا أيضا درست في الأكاديمية في هاي الفترة.
نعم.
كزميل له وأيضا كصديق. الحظ الكبير أيضا أنا كنت البارحة أتحدث تليفون مع أحد أصدقائنا الأستاذ الدكتور زهير صاحب ومدرس تاريخ الفن في الأكاديمية. في ذاك الوقت كان هو رئيس قسم الفنون التشكيلية، رئيس قسم الرسم، فكان لهذا الرجل فضل كبير على كافة طلاب أكاديمية الفن الجميلة في ذلك الوقت في عام 89 إلى عام 92 إلى عام 91. طبعا للأسف كان القدر أني توفى فايق حسن في فرنسا يعني بعد يعني أثناء حرب الكويت.
هذا الاسترسال جميل وبدي لو عندي فد 4 ساعات وخلي نسولف عنك. أنت أسألك وين طلعت لوحاتك؟ أي وين طلعت؟ يا بلد، يا معرض، يا ناس، يا دنيا.
أحكي لك عن تجربتي. أنا كفنان محترف وأعرض وكفنان تشكيلي بديت من سنة 70.
نسأل.
هي السنة الأخيرة مع الفنون الجميلة.
نعم.
وغادرت العراق بال 92.
نعم.
من 70 إلى 92، 22 سنة أنا أرسم بغزارة.
نعم.
وبتجربة وجميع أقراني يعرفون جديتي بالعمل.
نعم.
ولي طابعي المتميز ولي يعني احترامي لعمل فني، لكن مقل بشكل كبير
في المشاركة،
والسبب سياسي والجميع يعرف ذلك.
نعم.
لأنه معارض العراق كانت معارض
خاصة
مقيدة بمعرض الحزب.
نعم.
ومعرض 17 تموز ومعرض الميلاد ومعرض هاي العناوين الغبرة الممجوجة اللي كلكم تعرفوها.
نعم. نعم. أذكر المستمعين لأن اللقاء مع الفنان التشكيلي محمد فرادي برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر.
فكنا يعني نحاول ما يكون أن حضور تشكيلي كي لا أيضا ننجر أو ينفرض علينا الاشتراك بهذه الفعاليات اللي احنا يعني راضيها سياسيا
وإنسانيا
واجتماعيا ووطنيا كذلك. لذلك كنت مقل في العراق، لكن لي التجربة يعني أحترمها ومؤثرة للفترة من سنة 70 إلى 79.
نعم.
فترة الانتعاش النسبي.
نعم.
اللي عاشتها الثقافة والتشكيل العراقي بعد فترة قبل وصول الطاغية الكبير.
نعم.
الذي جير كل شيء له.
نعم.
فترة ما بعد صدام توقفت.
نعم.
كليا.
نعم.
عدت إلى الشغل الحقيقي بعد 89 وبعد 90 مباشرة، بعد عودتي من فترة الخدمة العسكرية اللي سرقت مني حياتي وتجربتي ووقتي لحوالي 9 سنوات. من التسعين إلى الآن عملي الفني يعني عرف بالغزارة اليومية، يعني أنجز إلى حد هذه اللحظة يوميا عملي الفني مستمر. أخذت نفس في الاغتراب أكثر ما كنت في الوطن من سنة 90 إلى سنة 2008، 18 سنة أنا تقريبا. غادرت العراق في 92.
نعم. يعني حوالي 16 سنة.
نعم. بين الأردن وتونس وهولندا وأمريكا.
نعم.
هاي الفترة اللي أنا كنت غزير في الإنتاج ومتنوع في التجربة وقدمت يعني مساهمات كثيرة وعديدة ومختلفة من ذاك اليوم إلى هذا. للحديث عن هاي التجارب يراد لوقت.
يراد لك إرادة حلقة خاصة.
يراد لوقت.
أبو حيدر بسطر واحد.
بس فيك محمد فرادي.
محمد فرادي. بيش تمتاز لوحة محمد فرادي. لو انت مو محمد فرادي وتتفرج على لوحات محمد. نعم. فرادي بيش يمتاز بسطر واحد.
يمتاز انها تعكس يعني شخصية هذا الفنان.
نعم.
انا اعتبر المنجز الابداعي هو حصيلة شخصية، هو تكوين شخصية الانسان المبدع.
نعم.
كاخلاق.
نعم.
وكفلسفة. عمل له قيمة.
نعم.
يعني لا يمكن.
إذا أسألك عن تكنيك اللوحة أقصد يعني.
نعم.
ليس عن.
نعم.
تكنيك اللوحة بيش ممتاز تكنيك لوحة.
بالنسبة لي راح أقول لك شيء ويعرفه كل أصدقائي.
نعم.
وكل المتتبعين لتجربتي. أنا يعني مثابر ومخلص ومجتهد لأن أطور تقنيات العمل عملي الفني.
نعم.
داخل اللوحة كفنان بدأ بواقعية.
نعم.
وأنا من المهوسين بالرسم المنظر الطبيعي والشخص والموضوع الاجتماعي، بذلت عشرات السنين مو سنة وسنتين لأن أطور تقنياتي بالرسم حتى تكون ذات تأثير بها دهشة وبها غرابة وبها سر.
نعم.
لكل فنان سر وتميز. إن لم تكن لوحتي تعكس محمد فرادي صاحب التجربة الطويلة الذي اجتهد لها، فإني ما عملت شيء. لذلك الذي يميز أعمالي هي ميزة الفنان محمد فرادي.
أوكي، هسه أنا سؤال أخير، من هو المغني العراقي الذي يهز أعماق محمد فرادي؟
والله بدون تردد وبدون انتظار حسين نعمة ورياض أحمد.
إذن ستسمع واحدة من أغنيات رياض أحمد.
وهاي هدية أيضا إلى أخوان كل أبناء الشعب المستمعين، تحياتي لهم، تحياتي إلى مدينتي الجمهورية الجميلة، وقسما إذا وصلت للجمهورية ألزم مكناسة أول المنظفين لهذه الأزبال اللي شفتها يا فالح.
والله
ألزم المكناسة وكنت.
أنتم جاي تجملون العالم، مدن العالم تجملون بنصبكم وبلوحاتكم ومدينتكم عايفة الزبالة.
وحق شعبي وحق شعبي ووطني.
الله حلو هذا القسم
اللي نذرنا حياتنا.
هذا القسم هذا القسم يكسب الجلد يا محمد.
أترك ريشة الرسم ومستعد أشارك أي زبال يعني وطني من أبناء شعبي حتى أنظف طرق الجمهورية أو أي طريق من شارع أو أي ساحة من ساحات العراق الحبيب.
جميل، شكرا جزيلا فنان الجميل محمد فرادي، وتحياتي إلى كل عائلة كريمة.
ممنون، ألف شكر
حبيبي في مالا.
عدل ويان خلق حكمك يا خلي حكمك يا خلي وضميري حكم ما غيرك يا خلي عزيز فراقك ومعندي يا خلي عزيز فراقك ومعندي عدم كل شيء بعدكم عي الوطي
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.